وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا مرة أخرى في هذه الأيام الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، نحن الآن بفضل الله جل وعلا في العشر الأواخر من رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، كما تقول السيدة عائشة رضوان الله عليها، والحديث في صحيح مسلم. وتقول أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. فنريد أيها الأفاضل أن نعاهد الله سبحانه وتعالى وأن نسأل الله عز وجل أن يعيننا في هذه الأيام والساعات المتبقية من هذا الشهر الكريم الفضيل على العبادة. وأود أن ألفت الأنظار إلى أمر مهم، فأنتم تعلمون أن هذه هي ليلة الثالث والعشرين، هذه هي ليلة الثالث والعشرين بالنسبة لنا في مصر، وهي ليلة الثاني والعشرين بالنسبة إلى بلاد مسلمة أخرى. ولذا فليلة القدر هي ليلة واحدة يرزقها الله عز وجل من يشاء من عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فأنا أنصح نفسي وإخواني بالاجتهاد في العشر كلها، بالاجتهاد في العشر كلها، حتما سترزق هذه الليلة. إما أن تكون هذه الليلة لنا في هذه البلاد، وإما أن تكون هذه الليلة لإخوة لنا مسلمين في مواطن أخرى. فأنا أنصح نفسي وإخواني بالاجتهاد في العشر الأواخر كلها ليرزقنا الله سبحانه وتعالى في أي ليلة قدر فيها ليلة القدر، نرزق فيها بفضل الله تبارك وتعالى هذه الليلة الكريمة المباركة. وأود أن أنصح نفسي إخواني ببعض النقاط العملية التي تعيننا إن شاء الله تعالى على الاجتهاد في الطاعة في هذه الأيام والليالي المقبلة. البند الأول أو السبيل الأول: طلب الاستعانة من الله عز وجل. اعلم بأنك لن تعان لا على الصيام ولا على القيام ولا على الاعتكاف ولا على القرآن ولا على الأذكار ولا على الاستغفار إلا إذا أعانك العزيز الغفار، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالموفق أيها الأفاضل من وفقه الله، اللهم وفقنا لما يرضيك. والمخذول من خذله الله عز وجل. إذ أول بند وأول سبيل لتجتهد به على طاعة الملك الجليل أن تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يعينك، أن يعينك على عبادته، أن يعينك على ذكره، أن يعينك على شكره. والله يا إخوة، ربما أكون قد ذكرت لكم هذا، لا أذكر العام أو العام الماضي، طلب مني أحد طلابي في المنصورة في درس الأربعاء وقال لي: أنا محمل برسالة، لكن سمحني يا شيخنا أن أنقلها لك بألفاظها فقد كلفت بذلك. قلت: تفضل يا أخي. قال: أمي أم هذا الشاب قالت لي: اذهب إلى شيخي وقل له يا محمد يا حسان أمي بتقول لك تيجي تزورها اللالات. فنظرت إليه قلت له: أعد الرسالة. قال: يا شيخ. قلت له: أعدها بحروفها. فأعادها. قلت: يلا تعال اركب. وركب معي سيارتي وانطلقت أنا وهذا الفتى المبارك إلى قرية من قرى مركز طلخة، ودخلت بيتا متواضعا جدا، فرأيت أما قد تجاوزت السبعين من عمرها، وجدت هيكلا عظميا فقط، لكنني سمعت لسانا لا يفطر عن الذكر، ظننت أنني ذاهب لأذكرها فذكرتني، وظننت أنني ذاهب لأثبتها فثبتتني، وظننت أنني ذاهب لدعوتها فدعتني، ووالله ظننت أنني ذاهب لأعلمها فعلمتني. قلت لها: سلامات، أسأل الله لك العافية، أنت بتعاني من إيه؟ ما شاء الله إخواننا الأطباء كثرة، ولو طلبت من أي أخ منهم مهما كان تخصصه سيأتي معي إليك، فأنت تعبانة من إيه؟ فابتسمت وقد تجاوزت 70 أو 75 والله أعلم، قالت: والله يا ابني أنا عارفة مرضي، عارفة دائي وعارفة دوائي. قلت: والله قولي لي. اسمع المرأة قالت ايه. قالت: اصل سيدنا النبي ما جالش بقاله 3 ليالي، اصل سيدنا النبي هكذا كلمتها ما جالش بقاله 3 ليالي. النبي ما جالكش بقاله قد ايه؟ عشان تعرف ان المسألة مش مسألة فزلكة ولا منظرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. نعم، وأنا أقول: من الناس من يذهب لزيارة النبي، ومن الناس من يأتي النبي لزيارته، يأتيه في الرؤية ويكلمه ويحدثه ويراه هذا الرجل أو هذه المرأة 3 ليالي. والله العظيم يا إخوة شعرت بخجل شديد جدا، 3 ليالي، مش 3 شهور ولا 3 سنين ولا 30 سنة ولا 300 سنة. الشاهد من هذه القصة، قلت لها: أوصيني، وصيني يا أمي، انصحيني. سبحان الله، وجدت المرأة تنصحني نصيحة عجيبة جدا. قالت: نصيحتي لك هي نصيحة النبي لمعاذ بن جبل. قلت: ماذا تقصدين؟ قالت: لا تغفل أن تقول بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله، خلي بالك شايف القلب معلق بإيه؟ معلق بطالب العون، بطلب العون من الله لعمل الدنيا ولا الآخرة؟ ها؟ لعمل آخرة يا شباب. يعني الواحد ممكن يوم ليلة يتضرع إلى الله عشان يتزوج، جميل جميل، أنا لا أنكر عليه كذلك، يوم ليلة عشان يتضرع إلى الله عشان البنت معيون زرقاء هو ميت في دبابتها، فليفتش كل واحد منا الليلة عن قلبه، قلبك بيبين فين؟ وأول ما بتصحى من النوم بيطير على فين؟ قال ابن القيم لله بره: إذا آويت إلى فراشك فانظر أين يبيت قلبك، وإن استيقظت من نومك فانظر إلى أين يطير قلبك. معايا يا شباب؟ هتصلي على الحبيب اول ما تنام لازم حتما قلبك هيبيت في مكان، لازم، يا اما يبيت معاك في البدن مش معلق باي شيء، يا اما يبات وهو معلق بالاخره، معلق بفضل الله ورحمته، معلق بحسن الظن بالله، معلق بالمال، يبيت في القرش مع القرشين اللي في البنك، يبيت مع الزوجة، يبيت مع الأولاد، يبيت مع المنصب، يبيت مع رئيس العمل، يبيت مع الموظفين، لازم يبيت في مكان. فانت دور على قلبك، اما تيجي تنام قلبك هيبيت فين، واول ما تصحى من النوم قلبك هيطير على فين؟ هيطير على المية عشان تفضل وتقف بين يدي الله 2 ساعة قبل الفجر ولا ساعة، ولا هيطير برضه على القرشين ولا على المنصب ولا على الوظيفة ولا على الكرسي ولا هيطير على فين؟ فشوف القلوب، لأن خلي بالك ابن القيم يقول رحمه الله: الأعمال تتفاضل عند الله تبارك وتعالى لتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها. ما خدتش بالك من الكلمتين دول؟ الأعمال تتفاضل عند الله بإيه؟ بتفاضل ما في القلوب، بتفاوت ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها. هو الصديق رضوان الله عليه كان بيصلي أكثر من بيصلي عمر؟ كان بيصوم أكثر مما بيصوم عمر؟ لا والله، والله ما سبق أبو بكر أصحاب النبي بكثير عمل، والعبارة بالعمر رضوان الله عليه، ولكن سبق بشيء وقر في قلبه: الإيمان، اليقين، الحب لله، البغض في الله، الاستعانة بالله. القلب قلب مهم جدا. فأول خطوة على الطريق عشان ربنا يعينك على الطاعة على عمل الآخرة أن تطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار وتقول يا رب أنا ضعيف، ضعيف يا رب، أعترف لك بضعفي، أعترف لك بعجزي، أعترف لك بفقري، اللهم إنني عاجز إلا إن قويتني، اللهم إنني مذنب إلا إن تبت علي لأتوب إليك، بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي ضرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لن يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. قم كده والجأ إليه، الجأ إليه، والله الذي لا إله غيره ما رد الله وما خيب من لجأ إليه قط. مش رب العز يقول وإذا سألك عبادي عني فإني، يا الله قريب، عاوزك تعيش مع القرآن، ما تقرأش وخلاص، يبقى همك انك تجيب اخر الصورة، وهمك انك تجيب اخر المصحف تدبر، جميل انك تقرأ جميل، لكن عيش مع القرآن، عيش مع القرآن. واذا سألك عبادي عني فاني قريب، قريب، اجيب دعوة الداعي اذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ورب العزة لا يرد احدا ابدا ابدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، حديث في الصحيحين، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. انت مستعجل على ايه؟ يعني ايه يعجل؟ ما لم يعجل يعني ايه يعجل يا رسول الله؟ وما الاستعجال في لفظ مسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام يقول العبد قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. أظن هذا واقع كثير منا، يقول ما أنا بقالي سنين بدعو ما فيش حاجة، ما شفتش حاجة، فيستحسر يصاب بالحسرة أو بالانقطاع ويقطع الدعاء ويحبس الرجاء في رب الأرض والسماء. لا، خليك متعلق دائما بالله. إن الله تعالى، حديث مسلم أحمد وغيره بسند صحيح، إن الله تعالى حيي، الله الله الله، حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين أو صفرا خائبتين، واللغتان صحيحتان. الله يستحيي منك إذا رفعت إليك إليه أكف الضراعة أن يردك بلا حاجة، إما أن يعطيك حاجتك، وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها، وإما أن يدخر لك الأجر في الآخرة. كسبان في الثلاث حالات ولا خسران؟ يا إما يجيب دعوتك، يا إما يصرف عنك من السوء مثلها، يا إما يدخر لك الأجر في الآخرة، وأنا أتصور أن الثالثة أغلى. أغلى وأعظم عطاء هي الثالثة، أن يتخذ لك الأجر في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأول خطوة يا إخوة أن نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، فكما تتضرع إليه أن يعينك على أمور الدنيا، لا تنسى أن تتضرع إليه أن يعينك على أمور الآخرة. ثانيا، من أعظم الأسباب التي تيسر لك الطاعة والعبادة الاعتدال في الطاعة والاعتدال في العبادة، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا خليك وسط. يعني ايه؟ يعني مثلا ما تجيش تقول والله بعد المحاضرة اللي قالها محمد حسان دي انا منش نايم الليلادي الا مقرأ 20 جزء مثلا، او لن اكلم احد اخواني حتى ولو كان معي في المعتكف بكلم، حتى لو القى السلام لن التفت الى احد، وانما ساظل مع القرآن او مع الاذكار او مع الاستغفار، واعاهد الله ان اكون كذلك في العشر الاواخر من رمضان. هذا افراط، هذا افراط. او تأتي المعتكف مثلا او تأتي لصلاة التراويح بتقف مرة في الشارع تلف على الاخوة اللي بيبيعوا الكتب او بيبيعوا الاشرطة، يعني اتيت من مشوار بعيد عشان تقضي الوقت اللي بيصلي الشيخ فيه التراويح واخوانه بيصلي، او بيلف بره، او بيضيع وقت الحج ما الشيخ يخلص لانه جاي يسمع الدرس فقط. ليه؟ ده تفريط، هذا تفريط. لماذا حرمت نفسك من هذا الفضل العظيم؟ من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي مهمة بقى دنيئة جدا، ان ممكن واحد يكون جاي على اساس يرى فتاة ليخطبها، او ما هو اسوأ من ذلك، هذه همم ونيات كثيرة مختلفة، بهذه النيات تتفاضل الأعمال كما ذكرت. تخليك وسط، كن وسطا، لا إفراط ولا تفريط. وشوف سيدنا النبي يقول إيه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني إلا غلبه الدين، مش هتقدر عليه، الدين شديد وقوي والنفس جمور ولها رغبات ولها شهوات ولها طموحات، والدين أبدا لا يصطدم مع رغبات النفس التي جبلها الله عليها، رغبات النفس الفطرية الجبلية كالطعام كالشراب كحب الدعابة كأتيان النساء في الحلال الطيب كالاسترخاء أحيانا كالراحة المطلوبة لتدفعك بعد ذلك إلى العمل. يعني هذه أمور أنت جبلت عليها فطرت عليها، فإذا صادمت النفس فيما جبلت عليه لن تستطيع المواصلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. تعرف المنبت يعني إيه؟ رجل راكب الدابة حمارا أو ناقة وماسك عصاية ونازل على ظهر الدابة ألهب ظهرها حتى أعياها فتوقفت عن المسير، ما قدرتش تمشي، خلاص هو ماشي الصحراء والدابة تعطلت وقفت به، لا أبقى الدابة، يعني لا أبقى الظهر الذي يركبه ولا ذهب إلى المكان الذي نوى أن يذهب إليه. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني لا وصل إلى حيث يريد أن يصل ولا أبقى دابته التي يركبها. هذا هو التنطع، تنطع يعني التشدد في غير موضع التشدد، التنطع هو التشدد في غير موضع التشدد. النبي يقول كما في صحيح مسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يعني يتشدد الإنسان في موطن لا يحتاج إطلاقا إلى التشدد أبدا، ولا يحتاج إلى هذا الغلظة ولا إلى هذا القصد، بل يحتاج إلى حكمة ورحمة. ف فالاعتدال يا إخوة من أعظم الأسباب التي تعان بها بفضل الله جل وعلا على الاستقامة على طاعة الله وعلى عبادة الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما المسجد فوجد حبلا مربوطا في المسجد بين ساريتين من سوار المسجد. تصور، عاوزك تتصور المشهد ده، لقى حبل مربوط في المسجد بين عمودين. قال الله، ما هذا الحبل؟ قالوا حبل لزينب. يا الله، رضوان الله عليها، حبل لزينب أم المؤمنين. ليه؟ قالوا رسول تتعلق به إذا فترت في صلاتها. يا الله، زينب تفضل واقفة طول الليل تطيل القيام، فلما تتعب تتعلق بالحبل عشان تجبر نفسها على القيام بين يدي الله. فلنتعلم يا شباب، تجبر نفسها على القيام، تتعلق بالحبل لما تتعب وتقف تقرا القران. فالنبي عليه الصلاه والسلام المربي والمعلم وصاحب الخلق قال حلوه، حلوا الحبل ده، حلوه. ثم قال عليه الصلاه والسلام فليصلي احدكم نشاطه فاذا فتر فليرقد، فاذا فتر فليرقد، ريح شوي، ما تكرهش النفس على الطاعه وهي مكرهه، انت مكره. ليه؟ لانه ربما يغلبك النوم فتقوم تريد ان تدعو لنفسك فتدعو على نفسك، هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى الاعتدال، لا افراط ولا تفريط. كما بشأنهم قال انتم الذين قلتم كذا وكذا، اما والله اني لاخشاكم واتقاكم لله عز وجل، ولكني اصوم وافطر. شايف المنهج؟ شايف الوسطيه؟ ولكني اصوم وافطر واصلي وارقد، انام او اصلي وانام شوي، واصلي وارقد، واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. اذا ايها الافاضل، الاعتدال في التعبد من اعظم الاسباب التي تعينك على الاستقامه والاستمراريه في الطاعه والعباده. والنبي عليه الصلاه والسلام جمع بين هذا المنهج الوسط في دعائه الجميل الذي ندعو به كل ليله، والدعاء في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي اليها معادي، واجعل الحياه زياده لي في كل خير، واجعل الموت راحه لي من كل شر. شايف الجمع؟ دين، دنيا، اخر. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي اليها معادي، واجعل الحياه زياده لي في كل خير، واجعل الموت راحه لي من كل شر. الامر الثالث التدرج في العباده. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يصحب الليل عشان يقيم الليل يبدا بركعتين خفيفتين. يا سلام، يبدا بركعتين خفيفتين، يهيئ القلب ويهيئ البدن ويلين المفاصل والجوارح لعباده الله جل وعلا. هذه ايضا من السنن التي فطر الله عليها الخلق والعباد، تدرج. انا كنت في قطر طبعا الايام الماضيه، جاءني شاب من ابنائنا الصغار وقال يا شيخ انا دخلت حديث عهد بتوبه وحديث عهد بالتزام، وعاهدت الله تبارك وتعالى على ان احفظ القران في اكثر وقت واقل مده معينه. قال فعكفت فحافظت البقره وحفظت سورة آل عمران في أسبوع واحد فقط. سورة البقرة وسورة آل عمران، جميل، همة طيبة، البقرة وآل عمران في أسبوع. قال وبعد ذلك مضى علي أكثر من شهرين لم أحفظ آية. دخل بقوة وبشدة وبانفعال وألزم نفسه، وبعد ذلك فتر خلاص. كثير من اخواننا اصيب بهذا الفتور، يعني كان في بدايه الالتزام حافظ على الصلوات وعلى القران وعلى الاذكار وعلى الاستغفار وقيام الليل ودروس العلم وشيل المصحف معاه في السياره في الوظيفه وفي البيت، منشغل بالذكر بالطاعه.
وبعدين فترة يسكت ويضيع ويترك. ليه؟ لأنه ألزم نفسه في أول الأمر مخالفا لسنة التدرج بما لا تستطيع النفس أن تواصله أو أن تواظب عليه. هذا أمر في غاية الأهمية يا شباب. التدرج في الطاعة، ابدأ بركعتين خفيفتين وبعد ذلك هكذا هكذا حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليك بما شاء وبما قدر لك من الخير. كذلك الصيام، كذلك الصيام. يعني شوف عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبيه شق على نفسه النبي عصم إلى أن أوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول خير الصيام صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ومع ذلك عبد الله بن عمرو مصر أنه يستطيع ويقدر على أكثر من ذلك. قال له لا، خير الصيام صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فيجب على الإنسان أن يفهم النفس البشرية وما جبلت عليه وما فطرت عليه. فالنفس جموح. سيدة عائشة رضوان الله عليها الفقيهة تقول كما في صحيح البخاري، خلي بالك من الأثر الجميل ده، تقول أول ما نزل من القرآن سور فيها ذكر الجنة والنار. أول شيء من القرآن نزل سور فيها ذكر الجنة والنار. حتى إذا ثاب يعني آب وعاد ورجع، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. سور الأول ترقق القلوب، تذكر بالجنة ترغيب، وتخوف من النار ترهيب، هذا منهج القرآن، ترغيب وترهيب. وأول ما أنزل الله الترغيب والترهيب سور فيها ذكر الجنة والنار. حتى إذا ثاب الناس أي عاد الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، حلال حرام، حلال حرام، افعل لا تفعل، خلاص القلوب هيئت وذاقت طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. فلما نزل الحلال والحرام قالوا جميعا إيه؟ سمعنا وأطعنا. سيدة عائشة تقول ولو نزل أولا لا تزنوا ولا تشربوا الخمرة لقالوا لا ندع الخمر ولا الزنا أبدا. لو أول الأوامر اللي نزلت إياكم الزنا اتركوا الخمر، هيقولوا لا ما نقدرش، الخمر كانت كالماء تقدم على الماء. لكن رب العزة رد هذه القلوب ابتداء على الإيمان، وذاقت هذه القلوب حلاوة الإيمان وأحبت هذه القلوب ربها عز وجل. فلما أحب القلب ربه وذاق القلب حلاوة الإيمان أصبح القلب مهيئا للسماع عن الله، لامتثال الأمر واجتناب النهي. لذلك أنا أنصح شبابنا إذا أردت أن تدعو رجلا بعيدا عن الالتزام، أو إذا أرادت أخت من أخواتنا الفضليات أن تدعو أختا بعيدة عن الالتزام، أن تبدأ ابتداء بقضية الإيمان. خليه يحب ربنا، خليه يذوق حلاوة القرب من الله. لو عرف الله أحبه ولو أحبه لامتثل أمره واجتنب نهيه. لكن رجل لم يعرف الله، لم يتذوق قلبه حلاوة الإيمان، لم يتعرف قلبه على الله جل وعلا، كيف تقول له هذا حلال وهذا حرام ويمتثل؟ لن يمتثل. وخلي بالك عاوزك تفرق بين التدرج في الدعوة والتدرج أو قضية التدرج في تنزل الأحكام. الآن مفيش تدرج بالنسبة للأحكام، مفيش تدرج بالنسبة للأحكام. يعني إيه؟ يعني مثلا واحد ما بيصليش ما ينفعش نقول من التدرج ان انا اقول له صلي وكفاية عليك او تصلي الظهر بس السنة الاولانية، لا ده مش تدرج، ما ينفعش. خلي بالكم من دي، يعني خلاص اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، يبقى الدين ربنا اكمله وأتمنى. ما فيش بقى فيه تدرج في الجزئية دي، إنما التدرج في الدعوة. يعني إيه؟ يعني دخلت رأيت رجلا يشرب الخمر على مائدته زجاجة الخمر وفي يده سجارة يدخن. فمن فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن فقه التدرج أن تدعوه لترك الخمر ابتداء ولا لترك التدخين. الخمر، لترك الخمر، لأن الخمر تحريمها ثابت بنص القرآن، أمر محرم بنص القرآن. تبدأ بدي، هو ده التدرج، بخلاف ما كان يظن بعض يقولنا لنا ابدأوا أبدأ معاك بين حرم التدخين. لا لا،
فالتدرج أيها الأفاضل أيضا من السبل التي تعين النفس على الاستمرارية في الطاعة، استمرارية في العبادة، استمرارية في القرب من الله سبحانه وتعالى. يأتي رجل أخ يتزوج امرأة متبرجة عارية، وهو كان كذلك، يعني كانوا في الهوى سوا، بعدين شرح الله صدره للالتزام، أعفى اللحية، سمع محاضرة فضل الله عز وجل في السنة، رجع أعفى اللحية ورجع يصلي قيام الليل، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، داخل بقوة. فأول ليلة يرجع بقى بالحماس يقول لها شوفي لو ما لبستش النقاب وقمت تصلي معايا نص الليل في التطالق. ايه يا عم الكلام ده؟ لا ما ينفعش، ده مش تدرج، ده خلاف للتدرج. انت ربنا شرح صدرك والهدى بيد الله، لا دع عليك هداية الدلالة، لكن هداية التوفيق دعها لله، اصبر شوية. يبقى الهداية نوعان، هداية دلالة وهداية التوفيق. هداية الدلالة يعني ايه؟ تدلها بقى على الحق وعلى النور اللي ربنا قذفه في قلبك وعلى الخير اللي انت كنت محروم منه، وهداية الدلالة. انما هداية التوفيق لا، مش في ايدك دي، اتركها لله سبحانه وتصبر، ما تتعجلش، وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. سيدنا النبي عليه الصلاة لو كانت هداية التوفيق بيده لهدى عمه ابا طالب، ما قدرش. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء بهداية التوفيق، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم بهداية الدلالة، يدل الخلق على الحق. إنما هداية التوفيق ليست بيده عليه الصلاة والسلام، يدخل على أبي طالب وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. فالنبي يجلس كده إلى جوار عمه ويقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فأبو جهل يلتفت إلى أبي طالب ويقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هتترك دين أبائك وأجدادك؟ فيرد أبو طالب ويقول بل على دين عبد المطلب، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام من عندي ويقول لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. شايف الرحمة؟ ما تصلي على الرحمة المهداة. لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني هفضل استغفر لك حتى أنهني ربي عن ذلك. لسه النبي يقول هذا وإذ بالقرآن يتنزل. يا الله، ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان للنبي أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار. إذن هداية التوفيق بيد العزيز الغفار، ما عليك إلا أن تدعو بالحكمة والكلمة الرقيقة الرقراقة، وأن تصبر إلى أن يشرح الله صدر امرأتك أو صدر من تدعوه لدين الله تبارك وتعالى. عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، عبد الملك ده كان شاب صغير لم يتجاوز 20 من عمر، سبحان الله. وأول ما عمر بن عبد العزيز بويع على الخلافة، جزاك الله خير، ممكن تبعث مع الإخوة ربنا يكرمك، صليت على الحبيب. عمر بن عبد العزيز لما بويع للخلافة في المسجد، أنتم معايا ولا مع الشاي؟ عدت استجيب لي شيء، الله يبارك. أنا أكتفي بالأسماء الفراوية، خاصة الإخوة بنشغل، وإيه اللي في الطبق ده؟ ما شاء الله، تفاح، حد عاوز تفاح؟ ها؟ طيب ربنا يتقبل منا ومن صالح الأعمال. فعبد الملك ده شاب ما بلغش 20 سنة، قال لي بل الشباب بقى حماس حماس زايد، أسأل الله أن يرزق شبابنا الإخلاص. يعني دي طبيعة في مرحلة الشباب، يعني جبلة أيضا، فعاوز يعني تطبيق وتهدئة من العلماء الربانيين. يعني أنا لما بسمع شريط من 20 سنة أيام ما كنت في السويس، أنا ما بصدقش والله، لا أصدق، والله لا أصدق. وإيه ده؟ إيه الهبل اللي الواحد كان فيه ده؟ ده نار طلقات نارية يعني كلام يولع. سبحان الله. وقول يا أخوانا سجلوا على الأشرطة القديمة دي أي حاجة، سجلوا على أي حاجة. اللهم ارزقنا الإخلاص واغفر لنا ما قد سلف. حماس واحد يعني ناقص ينزل من على المنبر بعصا علوا قدامه. طب يا عم هم جايين لك اهم، هم جايين لك اهم. سبحان الله. لكن نسأل الله ان يعلمنا. فالشباب يعني دي جبلة. ولذلك انا بقول يا سلام، الشمس يا اخوة، الشمس لا تملأ النهار في اخره كما تملأ النهار في اوله. هذه مرحلة الشباب. الشمس لا تملأ النهار في اخره كما تملأ النهار في اوله. واللي يتجاوز 40 يبقى خلاص عدى بقى، يبدا يعقل بقى. اللهم ارزقنا العقل والحكمه والبصيره، يبدا يعقل ويهدى بقى. ولذلك رب العزه ذكر هذا السن لحكم بالغه، حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. الايات. فالشباب بطبيعته طوار، حماس، زايد، عاوز تظبيط بالادله وبحكمه الشيوخ. لأن أنا بقول إن كان الشباب هم سواعد الأمة الفتية التي تبني وتعمر، فإن الشيوخ هم عقول الأمة التي تعلم وتخطط وتفكر. ومحال أن يأتي عقل دون أن يقوى بساعدين أو أن يمشي على قدمين. وهذا هو التكامل الذي لابد منه، والمزج الذي لابد منه بين قوة وحماس شبابنا وحكمة وتربية شيوخنا. نسأل الله أن يبارك في شيوخنا وشبابنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وكذلك أن يبارك في نسائنا وأولادنا، إنه على كل شيء قدير. فعبد الملك بن مروان ابن عمر بن عبد العزيز شاب صغير، سيدنا عمر تولى الخلافة ووليه غصب عن عينه، كانش عاوز أبدا. أنه كان بدأ به بعد مرحلة الإمارة يتذوق حلاوة الخوف من الله والقرب من الله. فالمهم ولي، وقصة يعني أسأل الله عز وجل أن يعيننا بعد ذلك للوقوف حتى ليلة مع عمر بن عبد العزيز. المهم نزل من على المنبر في المسجد وروح البيت يبكي. لا خليفة، شو بقى يعني تبقى الفرح بقى والسعادة بقى خليفة؟ لا، ده عمال يبكي لأنه عارف بأنها أمانة. وفاطمة بنت عبد الملك بنت الملوك وسلالة الملوك، كل ما تدخل إليه تلاقي عمال خاطب على الحياة يبكي. فمن العناء والإرهاق والتعب دخل بعد صلاة العصر أو بعد الظهر، فغفت عيناه ونام. فدخل عليه ولد عبد الملك الصحيح، فرحت نام. يا أبت كيف تنام قبل أن ترد المظالم إلى أهلها؟ الله الله، نعم العود، نعم العود. كيف تنام قبل أن ترد المظالم إلى أهلها؟ شو بقى اللفظ الثاني اللي قال دي؟ يا أبت قم، فوالله ما أبالي إن غلت القدور. القدور جمع قدر، القدر الحلة الكبيرة، الإناء الكبير. فوالله لا أبالي إن غلت القدور بي وبك في الله. شايفين العبارة؟ يعني لو اتحطيت أنا وأنت في مية تغلي واشوينا على النار، أنا لا أبالي أن أشوى بالنار، لا أنا ولا أنت معي، ما دام ذلك في سبيل الله. شايف العبارة العالية؟ والله ما أبالي إن غلت القدور بي وبك في الله. فرد عليه عمر بن عبد العزيز بقى بحكمة الشيوخ وبعلم الشيوخ، فهم الشيوخ، يقول له إيه؟ لا تعجل يا بني، لا تعجل يا بني، اسمع، فإن الله ذم الخمر في القرآن 2 وحرمها في الثالثة. فإن الله ذم الخمر في القرآن 2 وحرمها في الثالثة. وإني، شوف عمر بيقول إيه، وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدع الناس الحق جملة واحدة. استوعبت الدرس ده يا شباب؟ شايف كلام الشيوخ؟ شايف كلام عمر بن عبد العزيز؟ لا تعجل يا بني، لا تعجل، فإن الله ذم الخمر في القرآن 2 وحرمها في الثالثة. وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدع الناس الحق جملة واحدة. إذن أيها الأفاضل، الاستعانة بالله تبارك وتعالى، الاعتدال في الطاعة والعبادة، التدرج، أيضا مشاهدة النفس، جاهد نفسك، النفس قد تريد منك المعصية وقد تريد منك الشهوات وقد تريد منك الراحة وتصعب لك الطاعة وتصعب لك الاعتكاف وتصعب لك القيام وتصعب عليك الدعوة وتصعب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جاهد نفسك. وقد قلت بأن النفس كالطفل، إن فطمتها وألجمتها بلجام التقوى وألهبتها بصوت الخوف من الله وفطمتها عن معصية الله، إن فطمت ورب الكعبة وانقادت لك وانقادت لك، لأن الله عز وجل قد هيأها لك تماما. إن سرت بها في طريق الطاعة انقادت، وإن سرت بها في طريق الشهوات انقادت. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن النفس مهيئة للتزكية ومهيئة لأن تكون خبيثة أمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. فجاهد النفس. فالناس صنفان، صنف قهر نفسه وجعلها مطية إلى كل طاعة، وصنف قهرته نفسه وجعلته نفسه مطية لها إلى كل شهوة وشبهة. فجاهد نفسك وألزمها بلزم الخوف، وإن حدثتك نفسك بالمعصية حدثها أنت بالطاعة وذكرها أنت بالله وقل لها: ويحك يا نفس، يا نفس قد أزف الرحيل وأظلت الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. قال جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فجاهد نفسك في هذه اللحظات وفي هذه الساعات وفي هذه الأيام المتبقية بنية أن تقود نفسك أنت بعد ذلك إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فالنفس تقودنا طوال العام إلا من رحم ربه جل وعلا. فدرب نفسك في هذه الأيام على أن تقودها أنت إلى طاعة الله وإلى القربات وإلى القرآن وإلى الأذكار وإلى الدعوات وإلى الاستغفار وإلى طلب العلم وإلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الكف عن الغيبة وإلى الكف عن النميمة. درب نفسك على كل ما يرضي الله عز وجل لتنقاد لك النفس بعد ذلك. أيضا من الأسباب المهمة جدا تغيير البيئة. تغيير البيئة، إن كنت في بيئة تحبب إليك المعصية فكن رجلا واتخذ القرار بقوة واترك البيئة التي تعصي الله فيها. اترك البيئة، لأن البيئة لها تأثير شديد عليك. واذهب إلى بيئة طيبة تعينك البيئة على طاعة الله. يعني بيئة المسجد، شوف انت هنا جالس، لو ما انتش معتكف انت جالس زي ما بقول لإخواني في المسجد من الإدارة، يقول الإخوة هنا يكون قبل العصر، قبل العصر، خليك أتيت بعد المغرب، جالس من المغرب إلى الساعة تقريبا 10، هذه الساعات أنا أسألك هل عصيت فيها الله؟ أبدا. تهيئة تهيئ قلبك للطاعة وتلين نفسك إلى الطاعة، صلاة وقرآن ومجلس علم وذكر واستغفار وبكاء من خشية العزيز الغفار، الله الله الله، كل الأنفس طاعة وكل الكلمات طاعة وكل الحركات طاعة، ما شاء الله. اللهم أتم علينا فضلك يا أرحم الراحمين. إذ أنت في بيئة، البيئة نفسها هيأتك للطاعة، بل وألزمتك بالطاعة، بل وحالت بينك وبين المعصية. فتغيير البيئة مهم جدا. الكلام ده مش من عندي. تفكرين قصة العبد اللي قتل 99 نفسا؟ ها، وحديثه في الصحيحين. النبي عصام يحكي قصة هذا العبد الذي قتل 99 نفس، يعني بلغتنا في مصر التل أتل،
يعني رجل تخصص خط ومع ذلك عاوز يتوب. راح لواحد عابد عاوز يتوب قال له والله انت راجل ما عندك دم. بعد 99 نفس عاوز تتوب يا راجل فاغلق باب التوبه في وجهه فقتله. انا جت عليك واكمل به 100 ومع ذلك سبحان الله يريد ان يتوب. بعد ذلك النفس تريد الله عز وجل، يريد الآخرة، يريد أن يقبل على الله. أن تدلوني بقى على واحد ثاني فدلوه على عالم في فضل العلم، أن فضل العلم على فضل العبادة ده زي ما بين السماء والأرض، وفضل العالم على العابد شوف ما تنساش فيه زي فضل سيدنا النبي على الأمة. يا الله عشان تهتم بالعلم شوف راجل عابد عمال يتعبد ليل ونهار ورجل عالم ما شاء الله يجي مجلس علم يبلغ الآلاف بس يكفي هذا. فضل ده بقى على فضل العابد كفضل النبي على سائر الأمة. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام وفضل العابد على وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يعني مش حتى على أعلى واحد في الأمة، لا على أدنى أحد في الأمة. والعالم بقى مش البشر مش طلبة العلم بس اللي بيدعونه ولا بيستغفرونه، لا ده العالم يستغفر له كل من في السماء والأرض، حتى السمك في المية يستغفر للعالم. اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين وطلبة العلم المخلصين، حتى السمك في المية، حتى الحيتان في الماء. النبي قال كده حتى الحيتان في الماء كل ده يستغفر للعالم ويدعو الله عز وجل للعالم. فالراجل ده دلوني بقى على عالم، فراح لعالم قال له انا قتلت 99 نفس او 100 نفس، لانه كمل 100 بالرجل العابد ده، قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن الذي يحول او من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ شوف العلم بقى ايه اللي يمنعك من انك تتوب وايه الحواجز اللي بينك وبين التوبة، بس بشرط ألزمه. أعمل إيه؟ قال له اذهب إلى قرية كذا، تغيير البيئة، اذهب إلى قرية كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم واترك قريتك فإنها أرض سوء، واترك أرضك فإنها أرض سوء. يبقى فيه أرض سوء، أرض تؤزك على المعصية. الله العظيم بتأتينا رسائل تخلع القلب، من بينها رسالة لسه جاية من للابي في جيبي قرأتها بين التراويح تؤلم القلب، تؤلم القلب. البيئة قد تفسد، يعني رجل والعياذ بالله في البيت، في البيت في بيت عيلة يزني كل ليلة بامرأة أخيه وهو في السفر، هذا خرج ليأتي لهذه المرأة المجرمة بالطعام والشراب والملابس واوى، وأخوه المجرم في البيت يزني بامرأة أخي كل ليلة. بيئة سوء، بيئة سوء تؤزك على المعصية. كن رجلا واتخذ القرار واهجر البيئة فورا، اترك هذا البيت فورا حتى لو حزنت في الشارع، نم على الرصيف ولا تعرض نفسك لمكان إن نمت فيه عصيت الله رب العالمين بكبيرة كبيرة وجريمة بشعة ينخلع لها القلب الحي، ألا هي كبيرة الزنا. وفي من ومع من؟ مع امرأة أخيه، إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة. فتغيير البيئة مهم. دور على الإخوة اللي بيعينوك على الطاعة، انت تعرف إخوة هيعينوك على الطاعة، اجري اشبط مع دول، اضرب مع دول بسهم. ناس طلبة علم والله تاخدوني معاك، ناس واقفين شغلتهم الذكر والله تاخدوني معاك اضرب معاكم بسهم، ناس ربنا فتح عليهم في الاستغفار والله اضرب معاكم بسهم، ناس ربنا فتح عليهم في الامر بالمعروف معروف وبحكمة والله تاخدوني معاك واضرب معاكم بسهم. كما قال ابن القيم اضرب مع كل اهل عبودية بسهم، اضرب مع اهل كل عبودية بسهم.
هؤلاء عبوديتهم العلم، وهؤلاء عبوديتهم العمل، وهؤلاء في الصلاة، وهؤلاء في الصيام، وهؤلاء في الذكر، وهؤلاء في الاستغفار، وهؤلاء في القرآن، وهؤلاء في حفظ المتون. اضرب مع كل أهل عبودية بسهل، ابحث عن بيئة الطاعة واشبط مع هؤلاء وتمسك بهم، وامتثل أمر نبيك لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا سقي. أكتفي بهذا القدر حتى لا أحرم إخواننا ممن سيصلون التهجد الآن، وأسأل الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال. وجاءتني الليلة أيضا بعض الأسئلة عن قضية التهجد والزيادة على عدد التراويح، وسوف أجيب عن هذه المسألة غدا إن شاء الله تعالى، لكن مبدئيا أقول صلوا، وأسأل الله أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله.